طاعات الله ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم ودعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد 100 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه قائم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. في الحلقة الماضية طرحنا سؤالا طالما يطرحه المتدبرون في هذه الآية المباركة، ألا وهو: هل أن إبليس من جنس الملائكة؟ كما يظهر من الخطاب والاستثناء في الآيات التي تحدثت عن قصته. ففي سورة طه قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وفي سورة البقرة التي بين أيدينا هذه الآية المباركة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أمور عديدة كلها تدل على أن إبليس كان من الجن، كما هو صريح القرآن الكريم، وأن إبليس لا يمكن أن يكون من الملائكة. ونحن لا نحب أن ندخل في هذه المواضيع في مثل هذا البرنامج القرآني، ولكن قد نضطر أحيانا إلى الدخول في بعض التفاصيل، لأن بعض المفسرين قد وقف حائرا أمام حقيقة إبليس، حتى أنه قال أن الجن صنف من الملائكة، ولكنه أردف بعد ذلك بقوله: وعلى كل حال فجميع هؤلاء المسميات بهذه الأسماء من عالم الغيب لا نعلم حقائقها ولا نبحث عنها ولا نقول بنسبة شيء إليها ما لم يرد لنا فيه نص قطعي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولست أدري هل هناك نص أكثر قطعية من القرآن الكريم حين يصرح بقوله إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقد بين القرآن مواصفات وملامح الجن ومواصفات وملامح الملائكة في الكثير من سوره وآياته، حتى أن هناك سورة قرآنية باسم سورة الجن. ولهذا يقول صاحب تفسير الميزان في معرض رده على هؤلاء، يقول: وأما قول من قال إن طائفة من الملائكة كانوا يسمون الجن وكان إبليس منهم، أو إن الجن بمعنى الستر فيعم الملائكة وغير الملائكة، هذا القول كما يقول صاحب تفسير الميزان مما لا يصغى إليه. نعود إلى الدروس التي نستفيدها من الأمر الرباني للملائكة وإبليس على حد سواء بالسجود للإنسان الأول في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما هي الدروس العملية والعقائدية التي نستفيدها من هذه الآية المباركة بعد أن دخلنا في تفصيل حقيقة إبليس وحقيقة الملائكة؟ نريد أن نستعرض الدروس التي تفيدنا في سلوكنا وفي تفكيرنا وفي تصوراتنا. لعل أهم الدروس المستفادة من الآية المباركة، الدرس الأول، هو مدى الكرامة والمنزلة التي يتمتع بها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، بحيث سجدت له تحية واحتراما وإكراما الملائكة الكرام المقربون. فالإنسان هو سيد الأرض، الإنسان هو المحرك الأول والأساس للتاريخ في المنظور القرآني، وأن كل ما في السماوات وما في الأرض قد سخرت للإنسان، فهو صاحب الإرادة القوية وصاحب العلم النامي والزاكي والمتطور، الذي يستطيع أن يستفيد من الكون بما فيه من سماء وأرض. هذه حقيقة قرآنية ينبغي التأمل والوقوف عندها طويلا. أما الدرس الثاني الذي نستفيده من الآية المباركة، هو أن الاعتراف بالحقيقة الإنسانية وما تملك من قوى وطاقات كان هو المحك الصعب والامتحان الفرقان الذي فرق بين الذين يعيشون العبودية الحقيقية لله وبين الذين يعيشون العبودية لأنفسهم وأنانيتهم رغم عيشهم في منزلة كبيرة. ولهذا فإن خلق الإنسان شق المقام مقامين، مقام القرب ومقام البعد، وميز السبيل سبيلين: سبيل السعادة وسبيل الشقاوة. أما الدرس الثالث الذي نستفيده من قصة سجود الملائكة لآدم وإباء إبليس واستكباره من السجود لآدم، نستفيد درس آخر، وهو أن الأنا والأنانية هي السبب الأول للاستكبار والتمرد والطغيان. ولهذا فإن أول من قال أنا هو إبليس، أنا خير منه، والذي يعيش الأنانية يعيش الانتفاخ والعجب والاستكبار مهما أوتي من علم وإيقان. فلم يكن إبليس في مقام بسيط، بل كان يعيش مع الملائكة حتى عد كأحدهم وتوجه إليه الخطاب بالسجود. فقد كان إبليس يؤمن بأصول الدين الثلاثة، يؤمن بالتوحيد، فإن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يظهر من نفس قول إبليس الاستكباري: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول خلقتني، يعني الله سبحانه وتعالى هو الخالق. إبليس يعترف بهذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى خالق الجن وخالق الإنس كذلك، خلقتني من نار وخلقته من طين. والحقيقة الثانية هو أن إبليس يؤمن بالنبوة كذلك، وهذا يظهر من قول إبليس في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا لم يقل إلا عبادك منهم المخلصين، وإنما قال إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلص هو الذي أخلصه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصل إلى مرحلة الخلوص ومرحلة النبوة ومرحلة الرسالة. فقال فبعزتك، يقسم، إذن يعرف إبليس أن لا عزة إلا من الله سبحانه وتعالى، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذن هو يعترف بالنبوة كذلك. وثالثا كان إبليس يؤمن كذلك بيوم القيامة، يؤمن بيوم الحشر وبيوم المعاد. ألم ينقل لنا القرآن قول إبليس نفسه: انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فإذن إبليس يقول انظرني إلى يوم يبعثون، هو إذن يؤمن بيوم القيامة. من هذا المنطلق نرى أن إبليس يؤمن بأصول الدين التوحيد والمعاد والنبوة، ولكن ذلك لم يشفع له من الاستجابة للأمر أو عدم الاستجابة للأمر الإلهي الصادر بالسجود لآدم، ذلك لأنه كان يعيش الكبرياء الذي هو أساس البلاء، كان يعيش الأنانية ويعيش الإنية: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والذي يعيش الأنا يعيش الاستكبار ويعيش الطغيان، فلا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا شخصه، ويرى نفسه أفضل من الجميع وأكثر خيرية من الجميع، مما يؤدي به الأمر إلى أن يتمرد حتى على الأمر الإلهي والقرار الرباني عندما يخالف هذا الأمر ويخالف هذا القرار مزاجه ويخالف نفسيته. ولهذا فإننا نجد الكثير من الناس في أوساطنا الاجتماعية اليوم يؤمنون بالله ويؤمنون برسول الله ويؤمنون باليوم الآخر، ولكنهم في نفس الوقت يتمردون على الكثير من الأوامر القرآنية والقرارات الربانية، ذلك لأنهم يعيشون الأنا والأنانية، فيأخذون من القرآن ما يناسب المزاج وما يناسب النفسية والتي يعيشون فيها، بعيدا عن الاستجابة الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا تراه مثلا هو يصلي ويصوم، ولكنه مثلا لا يدفع الزكاة، لأن الصلاة لا تكلفه شيئا، لكن عندما أمره الإسلام بأن يتكلف شيء من ماله فهو لا يزكي ولا يخمس، ولكن تراه يصلي ويصوم. أو نرى بعض مثلا الأخوات من النساء تراها مثلا تصلي وتصوم، ولكنها مثلا لا تستجيب للأمر الرباني بالحجاب، وترى أن الحجاب الذي أمر به القرآن الكريم ثقيلا عليها، فهي صائمة ومصلية مثل في شهر رمضان، ولكنها في نفس الوقت تخرج إلى الشارع سافرة. فإذا استفسرت منها هذه الظاهرة تقول لك إنني أصلي وأصوم ولكنني غير مستعدة لأن ألبس الحجاب الشرعي، رغم أن القرآن الكريم قد أمر بذلك. فإذا الاستكبار والأنانية ورؤية النفس، هاي رؤية الأنا، أنا خير من هذه الأنانية، تجعل الإنسان يأخذ الأوامر الربانية التي تتناسب مع مزاجه وتتناسب مع نفسه ونفسيته، أما إذا كانت لا تتناسب فهو يرفضها. أنا خير منه، وأعوذ بالله من كلمة أنا ومن الأنانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلاً ومرحباً بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:44 من المكتبة الإيرانية، عند الواحدة تماماً، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشر موجز للأنباء. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5، وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. قسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهيرة عند 2 تماما على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 12:27 عند 12:51، تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما. تأتيكم صفحات من التاريخ عند 3:07، وفي 3:15 على مدى 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. نشكركم على كرم المتابعة و دمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بالأفراح والمسرات في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع مراجعة كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية للكاتبة سمية أغاجاني، فكونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الكرام، نجد ظلال الاقتراب السياسي مهيمنة على شخصية رواية سبات الشتاء التي تضمنها كتاب من نماذج الاقتراب في الرواية النسوية الإيرانية لسمية أغاجاني، وهي الرواية النسائية الثانية التي كتبت في إيران عام 1972 من قبل الكاتبة جولي ترقي. ويسترجع الراوي في كل فصل من فصول الرواية ذكرياته مع أصدقائه الذين عاشوا حلم التغيير، إلا أن بعضهم لم يجد جرأة الانفصال عن نمط الحياة المتكرر برتابة مقيتة، فظلوا أشخاصا عاديين عاجزين عن إحداث أي تغيير جذري في حياتهم، وبعضهم الآخر من أصحاب الرؤى والتطلعات السياسية يواجهون قمع الحكومة وأجهزتها الاستخبارية.
أيها الكرام، السيد جليلي هو من الشخصيات التي تصطدم بقمع السلطة السياسية، فهو في رواية سبات الشتاء أنموذج المثقف المبتلى بالاغتراب السياسي الذي منعته السلطة السياسية المستبدة المتمثلة في الأجهزة الاستخبارية في عهد ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، رغم أنه من حقه أن يكون له دور سياسي في الوطن. ومما يزيد من اغتراب السيد جليلي هو قمع السلطة الاجتماعية له والمتمثل بأعمال أسرته القهرية، حيث تكمم أسرته فمه وتشده إلى السرير بغية منعه من الكلام الذي يثير غضب الحكومة. فتظهر الكاتبة جولي ترقي لنا كيف تتحالف السلطتان السياسية والاجتماعية على كبت المثقف وسلب حريته الأساسية وحرية التعبير.
ثم تضيف الكاتبة سمية أغاجاني في موضوع الاغتراب السياسي في الرواية النسوية المعاصرية، في كلام الطبيب الذي دعي لتحديد أسباب مرضه، يقول الطبيب: ماذا أقول؟ لقد أصبح شبيها بالعصفور الدوري الذي يريد أن يطير، ولكنه يعيش القهر الذي يواجه المثقف الواعي في مجتمعاتنا. وهكذا تقص السلطة السياسية والاجتماعية جناحيه من خلال منعه من المشاركة المؤثرة والإيجابية في حياة الوطن السياسية، مما يشعره بالإحباط ويحول دونه ودون تحقيق ذاته وخياراته التي يؤمن بها.
نواصل لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج من المكتبة الإيرانية، نرجو منكم التفضل بالبقاء مع هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، تستمر الكاتبة أغاجاني باستعراض تجليات الاغتراب في كتب بارسيبور، حيث تقول: وأما الكاتبة شاهرنوش بارسيبور فتقدم لنا في رواية الكلب والشتاء الطويل الصادرة عام 1976 أنموذجا بارزا للمغترب السياسي في عقد الستينات قبل الثورة الإسلامية في إيران، فيعايش المتلقي في الرواية المذكورة معاناة حسين الشاب المثقف الذي يذوق طعم السجن 3 سنوات بسبب أفكاره الثورية، ويعمق اقترابه من نظرة المجتمع السلبية إليه بعد خروجه من السجن.
وترسم لنا شهرنوش بارسيبور في هذه الرواية كيف يقتل النظام الاستبدادي والمجتمع مواهب المثقفين ويجعلهم منعزلين ومنكفئين على ذواتهم، ويسلب منهم الحيوية التي تنبع من المشاركة الإيجابية في حياة الوطن السياسية والاجتماعية. فعبر حسين عن اغترابه مخاطبا أخته حوري: أحس في غالب الأحيان بأنني سجنت كفأر تجارب في المختبر، ويريد عدد من العلماء أن يعرفوا أي فأر من الفئران أذكى. ما يعذبني هو أن هؤلاء العلماء قد اتفقوا على أن يقتلوا الفئران الذكية حتى يفحصوا أدمغتها. تصوري فأرا ذكيا قد أدرك أنه يمشي في المختبر، ماذا عليه أن يفعل؟ هل ينبغي أن يظهر ذكاءه وهو يعلم أنه سيفقد حياته، أم يتظاهر بالغباء؟ وإذا فعل فإلى متى سيواصل؟ حتى آخر أيام حياته؟ إني أتعذب دوما من الشعور بأنني في مختبر.
وعلى هذا النحو تظهر لنا الكاتبة في هذا المقطع من الرواية وببراعة ملامح الاغتراب السياسي الذي يعاني منه المثقف الإيراني في عقد الستينات من القرن العشرين، حيث كان النظام الشاهنشاهي جاثما على صدور المثقفين، وحيث يحاول هذا النظام أن يلغي فردية المثقف المتميزة من خلال الرقابة والسجن، ويرغمه على أن يرتدي قناع الغباء والصمت الذي تلبسه الأكثرية الساحقة في المجتمع، وأن يحاول التستر على خصوصياته الفردية. وهذه الفردية جعلت بطل الكاتبة شاهنوش بارسيبور يعرف رغباته الذاتية وطبيعة النظام الذي يعيش فيه، حيث لا يقدر على الحياة فيه إلا الأغبياء والذين يتظاهرون بالغباء، وهكذا تتولد لديه مشاعر الغربة والعزلة والاكتئاب، حيث يعرب حسين عن اغترابه لحوري بصراحة أكثر ويخاطبها:
يا عزيزتي حوري، كيف يمكن لنا أن نناضل ضد إرادة السلطة؟ هناك دوما أقلية ترشح نفسها للسلطة، هذه الأقلية تشكل دائما رأس الهرم. أنا لم أكن ولن أكون مرشح السلطة، وعلى هذا الأساس كنت أناضل، وبالتالي كنت أحس بالعزلة أكثر فأكثر. هل تعرفين أين تكمن تعاستي؟ لم يعد يفهم كلامي أحد الآن. أنا صرت مسجونا في قنينة فارغة من الهواء.
ويتضح لنا عبر هذا النص الروائي حال المثقف المبتلى بداء الاغتراب الذي يحيا حياة العزلة والانزواء، لأن القوى السياسية المستبدة ترغمه على الابتعاد عن السلطة من جهة، ولأن السلطة الاجتماعية لا ترى قيمة كبيرة للمفاهيم التي ينادي بها المثقف من جهة أخرى، فينعدم تفاعل الفرد المثقف عاطفيا وفكريا مع الحكومة والمجتمع، وبالتالي يولد الانفصال بين المثقف والسلطة وبين المثقف والآخرين، حتى يشعر المثقف بعدم وجود أحد يفهم كلامه، الأمر الذي يؤدي إلى دفعه قسرا إلى ذروة اغترابه
وفي ذات السياق تكتب الكاتبة أقاجاني متعرضة لظاهرة الاغتراب في أعمال غزالة علي زادة قائلة: وترسم لنا غزالة علي زادة مثقفا مبتلى بالاغتراب السياسي في رائعتها بيت الإدريسيين، والتي تضمنها كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية لسمية أقاجاني، متمثلا في شخصية وهاب الذي يعيش في بلد مجهول يسيطر عليه الانتهازيون والمستبدون الذين يرفضون النقد والفكر الجديد. ويتمثل اغتراب وهاب في انعزاله وانطوائه على ذاته، وهو متخرج من إحدى الجامعات الغربية.
ويعرفه الراوي العالم بكل شيء في الصفحات الأولى من الرواية على هذا النحو: كان وهاب في 30 من عمره، لكنه كان يبدو أكبر سنا، كتفاه نحيفتان ومتدليتان، وجهه دابل وشاحب، وعيناه جديتان دون أي بريق. كان قد درس في المدارس الداخلية في إنجلترا، كان آثار الأرق بادية على عينيه، وكان لا يحب الخروج من البيت، ويقول إنه يتمنى أن يكون في حماية أحد من الناس. كان يزور مكتبة صاحبها من معارفه مرتين في الشهر، وكان صاحب المكتبة يترك له الكتب الجديدة فيدفع ثمنها ويحملها عائدا إلى منزله مقطب الجبين وممتعضة.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان لكم على طيب المتابعة ومراجعتنا لكتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية المعاصرة للكاتبة سمية غجاني. سنواصلها بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين إلى اللقاء.
شكرا لطيب المتابعة ودمتم سالمين في أمان الله.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب، كلما آن المآب.
هي دار دون
قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجارا، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.